بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. يعني يأمرون بمعالي الأخلاق، تقدم الكلام كلام المؤلف رحمه الله في قوله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهنا قال يأمرون بمعالي الأخلاق، الكلام متقارب، يأمرون بمعالي الأخلاق أي الأخلاق العالية فاضلة مثل الشجاعة والكرم صلة الرحم والصدق والأمانة ونحو ذلك، وينهون عن سفسافها أي الأخلاق السيئة كالكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنهم فيه متبعون للكتاب والسنة. يعني هذا أمر مهم، أن الإنسان يستحضر النية الصالحة وأنه يعمل هذه الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى، لأن هذه قد تكون عادات، الإنسان تعود على الكرم، تعود على الشجاعة، تعود على الصدق ونحو ذلك، وقلما يستحضر النية الصالحة وأنه يعمل هذه الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى، وذلك كثيرا ما يدخل الرياء والسمعة في مثل هذه الأعمال كالكرم مثلا، فإذا صار كريما مدح وأحبه الناس وأثنوا عليه ورفعوه، فربما أنه يتأثر بهذا وينسى الإخلاص استحضار النية، يجري ويمشي مع هذا المدح والثناء والإكرام. أن هذه حال الناس، يحبون الكريم، يثنون عليه، يمدحونه، إذا دخل المجلس فزوا له وأكرموه وصدروه في المجلس، وإذا قال استمعوا له، فربما أنه يصل حد أنه لا يستطيع أن يمنع هذا الكرم، لأنه لو أمسك لذهب جاهه، ولا لا؟ قد يوجد الإنسان يستمر وقد يزيد حفاظا على الجاه، تغيرت النية الآن، قد يكون ابتدى هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى ثم انحرفت النية في أثناء الطريق لما وجد من لذة الثناء والإكرام والتعظيم، فتغيب النية وقد تنقلب ولا يستطيع أن يتراجع، يزيد يعني يستمر وقد يزيد حفاظا على الجاه والمنزلة، هذا من أعظم ما يكون ضرر على الإنسان. وذلك سئل بعض السلف ما الزهد في الدنيا، فأجاب جواب جميل، قال سقوط المنزلة. هذا جواب جميل، ما الزهد في الدنيا؟ سقوط المنزلة. ايش معنى سقوط المنزلة؟ يعني انه ما يبالي بمنزلتي عند الناس، هل رفعوه، هل صدروه، هل اكرموه، هل مدحوه، هل ذموه، لا يبالي به، سقوط المنزلة، لا يبحث عن منزلة، انما همه ارضاء الله تبارك وتعالى ولا يبالي بمن رضي او سخط، لان ارضاء الله تبارك وتعالى قد يتعارض مع شهوات الناس، فإذا فعل طاعة أو واجبا قد يسخط عليه بعض الناس، لأن الناس أهواؤهم قد تتعارض مع الكتاب والسنة. فالذي لا يبالي بالمنزلة لا يراعي الناس، إنما يسير على وفق الكتاب والسنة، ما أمر الله به فعله، ما نهى الله عنه انتهى عنه، سواء حب الناس أو سخطوا، لذلك تراه لا يلتفت للناس. لكن من كان يراعي الناس فإنه قد يترك بعض الواجبات لئلا ينفر عنه الناس، وقد يفعل بعض المحرمات أو المكروهات من أجل ألا ينفر عنه الناس، وقد يلتبس الأمر فيتحول إلى رأي فقهي، والله أنا يعني أرى أن يتألف الناس، قد يفعل بعض المعاصي أو يسكت إنكار بعض المنكرات وما شابه ذلك، يقول أتألف الناس لجأ نكسب قلوبهم لأثر فيهم إذا كان صاحب علم ودعوة، فقد يوافقهم على بعض المحرمات بنية أو بدعوة أنه يتألفهم من أجل يؤثر فيهم. هذه مداخل خطيرة وخفية، مداخل الشيطان والعياذ بالله، ينقلب المنكر إلى طاعة، يعني بالنسبة له يرى هذه المعصية تتحول في نظره إلى طاعة، وأنه يؤجر، يرى أنه يؤجر على فعل بعض المحرمات أو السكوت عن كرب المنكرات من أجل التأليف، يلتبس عليه الأمر، وهذا من تزيين الشيطان. فالإنسان ينبغي له أن لا يلتفت إلى الناس مدحوه أم ذموه، رفعوه أو وضعوه، لأن الناس ليسوا هم الميزان، قد يحبون ما لا يحب الله، قد يكرهون ما يحبه الله، فلا يراعي الناس بل يتبع أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام سواء أحب الناس أم كرهوا. لكن إذا سار على الكتاب والسنة وأحبه الصالحون من الناس وأثنوا عليه يفرح، إلا لا يفرح بذلك إذا جاء تبعا، لأن هذا من عاجل بشرى المؤمن، وهذه شهادة من هؤلاء الصالحين يستبشر بها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد له أربعة من خير دخل الجنة. قيل: يا رسول الله ثلاثة، قال: وثلاثة. قيل: واثنان، قال: واثنان. رواه البخاري والصحيح. إذن هذه عاجل بشرى المؤمن إذا أحبه الصالحون وجعل الله تعالى لهم ثناء حسنا بين الناس، فإن هذا من عاجل بشرى المؤمن، يفرح به لكنه لا يقصده، يقصد وجه الله ثم هذا يأتي تبعا. فرق بين هذا وهذا، هذه مسالك دقيقة لا ينتبه لها إلا من وفقه الله. قد يعرف الإنسان لكن ينحرف في التطبيق لضغوط الواقع والشهوة وضغوط الناس وأشياء كثيرة تؤثر على الشخص حتى لو كان عالما، فضلا عن الجاهل. والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد جئت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. من الأمثلة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن صناديد قريش أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد، إننا لا يمكن أن نجلس مع هؤلاء العبيد، فضع لنا مجلسا خاصا، اجعل لنا مجلسا خاصا فلعلنا أن نؤمن بك، نسمعك القرآن والدعوة، لكن لا يمكن نجلس مع بلال ومع خباب مع صهيب وعمار ومثل هؤلاء رضي الله عنهم من العبيد والموالي، اجعل لنا مجلسا خاصا. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني حدث نفسه، يعني كأنه قال: ما المانع، ما هو المحظور في جعل مجلس ساعة في اليوم أو حتى في الأسبوع يجلس هؤلاء الكبار الصناديد والأشراف والأسياد، لعلهم أن يسلموا، لو أسلم هؤلاء لأسلم أهل مكة كلهم. فلما يستطيب قلب قلوب هؤلاء الضعفاء ويقول: هذا مجلس واحد لا تحضروه وتحضرون غيره، ولا ضر عليكم في غياب مجلس واحد يكون لهؤلاء الأشراف والسادة، وها أنتم تعالوا في مجلس آخر. يعني قد يرى أن هذا أمر سهل وأنه لا محظور فيه، مجرد مجلس واحد للدعوة والتألف لعل هؤلاء الأشراف يسلمون فيسلم من وراءهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بهذا ونهى نبيه عليه الصلاة والسلام عنه، لأن الدين للجميع، ولا يراعى أحد في دين الله لأجل جاهه أو ماله، الدين للجميع، كلا إنها تذكرة لمن شاء ذكره. لما تلهى النبي عليه الصلاة والسلام قليلا عن الأعمى الذي جاء يسأله، الله سبحانه وتعالى عاتب نبيه بآيات تتلى إلى قيام الساعة. أن يمكن أن يعاتبه بدون قرآن، يأتي جبريل ويعاتبه بدون قرآن، لكن الله تعالى جعله قرآنا يتلى من أجل في الموعظة لمن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء والدعاة، لئلا يقعوا في هذا خطأ، فجعل الله تعالى يتلى. وهي الموقف الوحيد الذي خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة كلا، وهي كلمة ردع وزجر، كلا عبس وتولى. أولا جاء الخطاب بطريق الغيبة وهو أخف، ما قال عبست، قال عبس وتولى، يعني بدأ الخطاب خفيفا ثم صار يشتد شيئا فشيئا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما قال عبد الله بن مكتوم، لأن يعني كأنه تساهل به لأنه أعمى لا يرى العبوس، النبي عليه الصلاة والسلام عبس في وجهه، فكأنه تساهل في العبوس لأنه أعمى لا يرى، ولكن الله تعالى لم يرضى بهذا ولو كان لا يرى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك، تحول خطاب من الغيبة إلى المواجهة، وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر، يتزكى يعني يتعلم شيئا جديدا فيتزكى ويتطهر، أو يتذكر شيئا يعرفه لكن يتذكره، أو يتذكر وتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يتزكى. وأما من جاءك يسعى أي مسرعا وهو يخشى فأنت عنه إيش تلهى، يعني جعل الدعوة جعلها لها تلهي، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في أمر عظيم يدعو هؤلاء الصناديد إلى الإسلام لعلهم يسلمون فيسلم من ورائهم، ولكن الله تعالى جعل هذا العمل تلهيا. فأنت وما من جاء وما من استغنى فأنت وما عليك وما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، اشتد الخطاب غاية الشدة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني لا محاباة في الدين، ولو كان شريفا ولو كان رفيعا ولو كان إذا أسلم أسلم من وراءه، لا محاباة، الدين للجميع، والحب إلى الله والأكرم عند الله هو الأتقى لله، ولو كان عبدا ولو كان أعمى ولو كان ضعيفا ولو كان فقيرا أي كان. هذه الأمور يعني من الأمور الدقيقة، ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يجره الواقع، وأن يتعامل مع يعني أن يقوم بهذه الأعمال جريا على العادة أو مراعاة للناس، ويغيب عنه الإخلاص واستحضار النية الصالحة. أن هذه يعني تكون من العادات، إذا فقدت نية صارت من العادات فلا يجر على الإنسان. إنسان كريم عادة، إنسان مثلا لين هين عادة، إنسان يعفو ويصفح عادة، هنا يذهب الأجر، لا يثاب على هذه الأعمال إذا لم يستحضر نية صارت عادة، إذا كان عنده نية بالجملة لكن تغيب عنه يغيب عنه الاستحضار. أن النية قسما، نية بالجملة أنه ينوي تقرب الله بهذه الأعمال بالجملة لكن يغيب عنه الاستحضار في كل عمل أو في بعض الأعمال، يثاب على النية العامة ويقل الأجر عند غياب النية عند عدم الاستحضار. فالاستحضار مطلوب، يستحضر الإنسان النية. أما من عمل وليس هناك نية لا عامة ولا خاصة فإنه لا يجر عليه، إن هذا يكون من أجل الدنيا، كما كان يفعل ابن جدعان، كان يطعم طعاما عظيما كثيرا، فله جفنة ثابتة لا يستطيع أحد أن يحركها من ضخامتها، يملأها طعاما ويطعم الناس. فسألت عائشة كما في الصحيحين، قالت يا رسول الله من جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يكن يوما، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أنه ما فعله لله، لأنه لا يؤمن بالله، ما فعله كرما من أجل الثناء والمدح. ينبغي المؤمن أن يحرص أن يجعل العادات عبادات بالنية الصالحة. قد يفسد، وذكر بعض السلف قال إن العبد لا يعمل العمل خالصا لوجه الله لا يراه إلا الله، فلا يزال به الشيطان حتى يخرجه إلى العلانية فيحبط أجره، يعمل العمل خالصا ثم يتحدث به، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا من أجل أن يمدح، فيحبط عمله، وإن كان عمله خالصا لكنه أحبطه. الله تعالى أخبر أن العمل قد يحبط، فأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعلم، مثلا قد يتصدق لوجه الله ثم يمن بعد ذلك فيحبط أجره، لذلك لو عمل عملا خالصا ثم تغير نيته بعد ذلك وصار يذكره على سبيل الرياء والسمعة إنه يحبط إن شاء الله العافية. الإنسان قد يحج ولا يعرف واحد في الحج ويصور في كل موطن، يصور في عرفة، يصور هنا، يصور هنا، يصور هنا، ثم إذا رجع إلى بلده بدأ يتباهى، هذه صورته في عرفة، هذه صورته عند الكعبة، هذه صورته في كذا وفي كذا، من أجل يظهر عمله، مع أنه عمله في الحج ولا يرأي أحد، إلا لا أحد يعرفه، جاء وحده وحج ولا أحد يعرفه، ثم يرجع يتباهى، وبعضهم يكتب على بابه الحاج فلان، ولا يرضى أن يقال له الحاج، إلا لا، أنا مدير في مصر وغيره، الحاج فلان، إذا ما قيل الحاج غضب. يريد المظهر، يريد الرفعة، يريد الجاه، محج ويريد أن يعظم. طيب أنت عملت الحج لتعظم ولا عملته لله؟ اختر، ما في جزاء، إما جزاء في الدنيا ولا جزاء في الآخرة. إن شاء الله إخلاص التوفيق. وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم ابتداع، إنما هم على الجادة وعلى طريق الإسلام. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الحديث جاء بلفظين، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود افترقوا على 70 فرقة كلها في النار لا واحدة، والنصارى افترقوا على اليهود على 71، والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة، هذا اللفظ ثابت حديث أنس وغيره له شواهد طرق، هذا الحديث ثابت بلفظ الجماعة، وجاء عند الترمذي باللفظ الثاني ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيه ضعف، هذا الرواية فيه ضعف لكن معنى متقارب، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة هي الاجتماع على الحق، الاجتماع ما على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إذا لا يدقق في الألفاظ التي لا اختلاف فيها بالمعنى، هذه ثابتة وهذه فيها ضعف وكذا رواه فلان وضعفه فلان صححه فلان، لا ينبغي التدقيق في مثل هذه الألفاظ ولو كان في شيء من الضعف ما دام أن المعنى واحد، لكن إذا جاءت لفظة معناها مختلف هنا ندقق في السند هل هو ثابت أم لا، وفي اختلاف في المعنى، إذا كان معنى واحدا فالأمر سهل، هذا الراوي رواه بهذا اللفظ، هذا رواه بهذا اللفظ، كلها يعود إلى معنى واحد. ما أنا عليه اليوم ما هو الذي عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو دين الإسلام. الجماعة ما هي؟ ما هي الاجتماع على الإسلام، يعني معنى واحد. والمقصود أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت اليهود، اليهود كم؟ 71، خذ اللي على الحق اتركها، اللي على الباطل كم؟ 70. النصارى كم افترقوا؟ 72، اللي على الحق واحدة الباقي 71. إذن هذه الأمة ستقتدي باليهود والنصارى، ستفعل مثلهم. إذن اليهود والنصارى وصلوا إلى 72، إذن سيوجد في هذه الأمة 72 مثل اليهود والنصارى واحدة على الحق، سيصير المجموع 73. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته سيتشبهون باليهود والنصارى، لتتبعن سنن أي طريق من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه. هذه متفق عليها في بعض رواية الحديث، وأن عند الحاكم قال لو كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية والعياذ بالله يكون في أمتي من يفعله، يعني لابد من التشبه باليهود والنصارى. وذلك يقول المقيم رحمه الله من ضل من علمائنا من علماء المسلمين ففيه شبه بمن؟ بأحبار اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه لرهبان النصارى. إذن لابد من التشابه، لأن هذه صفات بني آدم، هذه صفات بني آدم تشابهون، كما قيل ما أشبه الليلة بالبارحة، كما قيل التاريخ يعيد نفسه. إن هؤلاء بنو آدم، مثل ما حصل هناك سيحصل هنا، إن هؤلاء وهؤلاء طبائعهم متقاربة، فهم يتشابهون في الطبائع والغرائز، فيتشابهون بالتالي بالأعمال. لكن هذا الحكم على هؤلاء أنهم في النار، هل هو على سبيل الخلود وجميع هذه الفرق كافرة؟ الجواب لا، ما يلزم كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها منحرفة على طريق البدعة، والبدعة قسمان، إنما يصل حد الكفر مثل بدعة الرافضة الاثني عشرية، ولا كفار بلا شك عندهم مكفرات كثيرة، منها أنهم يكفرون الصحابة، من كفر الصحابة كفر إلا عددا قليلا من الصحابة، يكفرون الصحابة إلا عدد يسير، ومنها يدعون القرآن ناقص، والله تعالى يقول يوم أكملت لكم دينكم، ويزعمون أن عائشة ونزلت فيما برأها الله منه، هذا تكذيب القرآن، لأن هذا كفر، ويدعون أن الأئمة يعلمون الغيب، هذا تكذيب القرآن، هذا كفر، وأشياء كثيرة، فهم زنادقة. هؤلاء الطائفة اللي يسمون الإمامية العشرية، هؤلاء الزنادقة، يعني أظهروا الإسلام من أجل الطعن فيه، كما فعل بولس في دين النصارى. بولس يهودي دخل فأعلن الدخول أو أظهر الدخول في النصرانية من أجل إفسادهم من الداخل، وقد فعل، لأن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ النصرانية للنصارى، ولكنهم لم ينجحوا في الإسلام، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وأن له لحافظ. ظنوا أنهم سينجحون في الإسلام وأنهم سيفسدونه كما فعلوا بالنصرانية، لكنهم لم يستطيعوا. انبرى لهم أئمة الإسلام جزاهم الله خيرا، وبينوا بدعتهم بين ضلالهم، وصار أمرهم ظاهر، إن أراد الحق عرفه، وقرأ كلام أهل العلم في هؤلاء أهل البدع، يعني كثير من الإسلام ألف في الملل والنحل والفرق والطوائف، فبينوا ذكروا بدعهم، فصلوا فيها وبينوا حكمها، فجعل الناس على بصيرة، إن أراد الحق وجده. مثلا من أحسن ما كتب وأوسع ما كتب فيما يتعلق بالرافضة وفضائحهم والرد عليهم، ما هو كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أي إنسان يريد أن يعرف مذهب الرافضة يرجع كتاب منهاج السنة للشيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى فيه التفصيل لهذا المذهب، وقد يزيدون بدع جديدة يتصدى لها المعاصرون لهم في كل زمان. لأن هذه البدع تختلف، منها ما هو كفر ففي النار مخلدون، ومنها ما دون الكفر مثل الماتريدية والأشاعرة ونحو ذلك، لم يكفرهم علماء المسلمين، لكن الحكم عليهم بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، وأنهم من طوائف البدعة، من أهل البدعة، لكن لا يصلح الزيدية كذلك، لا يصلح حد الكفر، لكنهم مبتدعون، وأهل الحق واحد، وهم من اجتمعوا الجماعة، الجماعة معنى الاجتماع، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة واتبعوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحدثوا شيئا في دين الله، نسأل الله جلاله. قالوا كلها في النار لا واحدة، والجماعة صار متسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، يعني الخالص من البدع، هم أهل السنة والجماعة. في حديث عنه أنه قال هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني في مناظرة جميلة في هذا حصلت بين الظاهر الجويني وبين أحد الرافضة، أن الجويني عنده أيضا حراس العقيدة الاشعرية وكذا، لكنه ناثر بعض الرافضة، يعني دعي علماء السنة للمناظرة فكأنهم هابوا المناظرة أمام الخليفة وأمام الوزراء والوجهاء، فانتدب الجويني وذهب، أو البقلاني أنا أغلط بينهم واحد منهم، فذهب للمناظرة، وكان عنده ذكاء وحكمة، فاجتمع الخليفة بالوجهة والوزراء وجمهور الناس أيضا في جمع كبير، وتأخر هذا العالم تأخر عمدا، فلما يعني انتظروه يعني وقت معين دخل، والناس قد جلسوا وانتظروا، وهذا لا شك أنه يعني أمر غريب، الخليفة يحضر وهذا العالم يتأخر، وأخذ عليه بيده، اشترى نعال جديدة غالية وأخذ بيده ودخل وضعها بجواره، يعني هذا شيء غريب، يدخل الخليفة بنعاله بعد أن جاء متأخرا. فبادر هذا الرافضي وهاجمه، استغل الفرصة، قال: ما تستحي تتأخر عن مجلس الخليفة وهو ينتظرك ثم تدخل بنا عليك؟ وش قال؟ سيف الكمين قال: أخبرت أن الرافضة كانوا يسرقون النعال في عهد نبي الرسول صلى الله عليه وسلم، خفت أن يسرقوا نعالي. فبادر قال: كذبت، لم يكن الرافضة أصلا موجودين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بس هذا اللي أريد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إذا كانوا ليسوا موجودين فهم من أهل البدع، يعني يذكرون أن أنت في المناظرة بهذا، أنه اعترف أنه من أهل البدع، فهذا من الذكاء في المناظرة، فاستدل بهذه النصة: ما أنا عليه اليوم، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. قال: ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذا مأخوذ من الآيات، الصديقون والشهداء والصالحون. من هم الصديقون؟ الصديق صيغة مبالغة من الصدق، أيما أعلى درجة، الصديق ولا الشهيد؟ الصديق أعلى، إن الله تعالى بدأ به، الصديقون والشهداء، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق. ذكروا أربعة أشياء، قالوا: هو الصادق باعتقاده، الصادق باعتقاده وفي أقواله وفي أفعاله، والمصدق، والمصدق لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما حصل للصديق رضي الله عنه لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام فأصبح يتحدث بالإسراء إلى بيت المقدس، فكذبه المشركون واستغلوا الفرصة، ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قالوا: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقاله؟ قال: نعم. قال: إن كان قال فقد صدق، فأنا أصدق بأبعد من ذلك بخبر السماء يأتيه من السماء عشية نهار صباحا ومساء، فسمي من ذلك اليوم الصديق. هذه قصة ثابتة رواه الحاكم سند صحيح، إن هذا مبالغة في التصديق، صادق في اعتقاده، صادق في أقواله، صادق في أفعاله، ومصدق. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن رجل كان يسوق بقرة فركبها فتكلمت البقرة، قالت: إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرف، فقال الناس إعظاما لذلك: أبقرة تتكلم؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإني أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر وهما ليسا في المجلس، للعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تصديقهما للنبي صلى الله عليه وسلم أيا كان مهما كان الخبر. ثم ذكر ذئبا انتزع منه الراعي شاة قال: أتعمد إلى رزق ساقه الله إلي فتنتزع مني؟ فقال: سبحان الله، عظاما لذا ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. قال: وما هما ثم، أي ليس هناك في المجلس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهما لما يعرف من حالهما رضي الله عنهم. تعلم قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام الفرس من الأعرابي، ثم أن الأعرابي قال: يا محمد، كنت تريد أن تشتري الفرس وإلا بعته، يعني بعض الناس زاد ولم يشكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه، فقال: إني اشتريت منك. قال: لم أبعه عليك، ما بعته. قال: بلى قد اشتريت منك. قال: هلم شهيدا. وما كان هناك أحد حاضر البيت. فقال خزيمة: أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريته. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. صدق خبر السماء، ما صدق بخبر هذا الفرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. فالتصديق هذا له ناس، كان بس ارتاب فجاءه يعني حديث غريب وحديث فيه يعني لا أول مرة يسمعه، قد يتردد ويتلجلج، يحصل عنده شيء من الارتياب والشك والاضطراب. يعني بعض الناس هذا العامة يحارب السترة، هذا موجود بكثرة. إذا حطيت سترة قال: يا أخي ما يحتاج، ما في حد يمر. يقول: يا أخي في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدر منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة. لا لا، ما في شيطان يقطع الصلاة، يعني عقله ما يتصور أنه في شيطان يمر بين المصلي وبين السترة. فتورد عليه حديث صحيح ويقول: لا لا لا، يعني أنتم تشددين هذا التشدد وهذا التجمد، كل الناس يصلون بدون سترة. هذا الآن ماذا فعل بهذا الحديث الصحيح؟ أنكره، يخشى عليه من كفر. لو استشعر ما فعل يخشى عليه من كفر. أن تقول له حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يقطع الشيطان، يقول: لا لا، ما في شياطين، ما في شيء. هذا إنكار لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والتصديق أمر عظيم، الإنسان إذا جاء الخبر ثبت يصدق. بعض الناس يرتاب في الرقية في التراب، ثابت بالصحيحين، من أنواع الرقية التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع أصبع السبابة في فمه، يأخذ ريق ويضعه في التراب ثم يضع على الجرح ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. راح يفعلها عند طبيب ولو كان مسلم، ايش يقول لك؟ يقول: شو المصاخة، ايش القذارة؟ تقول: يا اخي في حديث في الصحيح. لا لا لا، ما في شيء، انت بس يعني اشياء من عندكم، هذه يعني قذارة، احنا نحط معقمات، نحط مراهم، نحط اشياء، ونجي للترام تضع على الجرح، جراثيم. قد يكفر. والتصديق يعني قد يكون مؤمن بجملة، قد يكون مؤمن بجملة لكنه يرتاب في بعض المواطن. الصحابة رضي الله عنهم ارتابوا في موطنين، يعني لكن اضطربوا ثم رجعوا. ما هما؟ الأول صلح الحديبية، يعني ترددوا، وعمر رضي الله عنه يعني كأنه اعترض: ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، لسنا الحق وهم على الباطل، ليس قتلانا في الجنة وقتلانا في النار، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني ما اتسع قلبه صدره لهذا الأمر وهو الصلح، يعني يرى أن المسلمين أقوى من الكفار، فكيف نرضى بشروط جائرة نحن أقوى منهم، نحن على الحق، نقاتلهم ينتهي الأمر، نفتح مكة وانتهى الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رسول الله ولست عصيه وناصر. أبو بكر ماذا حصل منه؟ لم يرتد، أبو بكر ثبت وأجاب بنفس أجوبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أيها المرء، إنه رسول الله حقا والله وهو ناصره، فالزم غرزه فإنه على الحق. أجاب بنفس أجوبة الرسول عليه الصلاة والسلام وزاده. والصحابة تأخروا، يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا، أن ينحروا ويحلقوا ولا يتحرك أحد، حتى دخل على مسلم مغضبا فأشارت عليه أن يبدأ بنفسه ينحر ثم يحلق. فلما رأى الصحابة نحر وحلق قاموا وحلقوا، حتى كاد بعض يقتل بعضا غيظا وهم يحلقون بعضا. وفي حجة الوداع لما أمرهم بالحل، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فلما أمرهم بأن يحلوا تعاظم ذلك عندهم، قالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله. قال: يا رسول الله، أيذهب واحد إلى منى وذكروا يقطر منيا؟ صرحوا بهذا، فقال: افعلوا ما أمركم به، ولولا أني سقط الهدي لجعلت عمرة وحللت معكم. فحصل شيء من التردد لكنهم استجابوا فيما بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يداري هذا الأمر، قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية وأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين، باب يدخل الناس باب يخرج الناس. ترك هذا خوفا من الارتياب، لأن يعني بعد الفتح أسلم أناس كثير ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلو فعل هذا ربما ارتد كثير منه، فترى أخر ثعبه على ما يعلم أنه مع أنه يحب أن يهدمها ويبنيها من جديد وأن يدخل الحجر، ولكنه ترك هذا خشية الارتياب. هذا على الإنسان ولو كان مسلما بالجملة لكنه قد يرتاب في بعض المواطن، فينبغي المؤمن يربي نفسه على الإيمان الجازم بدون تردد، سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها. قال الله كذا آمنت بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا آمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فهمه فهم مغزاه وحكمته أم لم يفهم. نسأل الله التوفيق. إذن هؤلاء الصديقون والشهداء قيل هم العلماء وقيل هم الشهداء شهداء المعركة، ولا يبعد أنه يشمل الاثنين. لا 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 ليس لا لهم فسر بتفسيره شهداء العلماء، ووضع الكتاب وديع بالنبيين والشهداء، فهم هنا الذين يشهدون على أقوام العلماء، والعلماء يشهدون على للأنبياء أنهم بلغوا، يشهدون للأنبياء يشهدون على الأقوام من كفر منهم. لكن إذا أطلق الشهيد والشهداء المراد به شهيد المعركة، لكن في بعض الأحيان قد يراد به العلماء. والصالحون هذا أهم، الصالحون يشمل كل صالح ولو لم يصل تلك الدرجة. وفيهم أعلام الهدى، أعلام جمع علم وهو الجبل، العلم هو الجبل، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي السفن الكبار كالجبال الكبيرة. أعلام الهدى يعني أنهم يهدون الناس إلى طريق الحق، ومصابيح الدجى جمع مصباح، يعني أن العالم ينير كما ينير المصباح. أولو المناقب المأثورة، المناقب الدرجات المأثورة المروية، والفضائل المذكورة، الفضائل جمع فضيلة وهي الخصال الحميدة. ومنهم وفيهم الأبدال، من هم الأبدال ومنين جاءت هذه الكلمة الأبدال؟ في أقوال في معناها، أقرب هذه الأقوال أشهرها أنهم الأبدال الذين يبدل الله بعضهم ببعض، يعني لا تخلو الأرض منهم، كلما مات شخص أو جماعة أبدل الله به أو بهم جماعة أخرى. ورد في حديث لكن اللي يعرف أنه لا يثبت، لا لفظ الأبدال جاء في حديث لكن اللي يذكر أنه ضعيف، لو أحد يعني يراجع يكون أحسن، لكن حسب علمي أن الحديث لا يصح في ذكر الأبدال. وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين، يقال إمام أئمة الدين هم العلماء الذين لهم أتباع، وليس لا يطلق على كل عالم، إنما العلماء الكبار الذين لهم أتباع كالأئمة الأربعة ونحو كله أتباع، أن الإمام هو من يؤتم به. العالم الذي ليس له أتباع لا يسمى إماما ولو كان ذا قدم راسخة في العلم، أن الإمام من يؤتم به، الذي لا يؤتم به ليس له أتباع لا يسمى إماما. ولذلك ينكر بعض العلماء إطلاق هذه اللفظة على بعض العلماء الذين ليس لهم أتباع، ولا سيما إذا كان عندهم شيء من الانحراف في العقيدة، مثل النووي، الذين يقول إمام النووي، يعني ينبغي عدم إطلاق هذا الوصف، لأن هذا وصف كبير عالي ولا يليق بأي واحد، وفيه امتهان لهذا الوصف لأنه وصف عظيم، مثل الشوكاني، الإمام الشوكاني. الشوكاني ليس له مذهب وليس له أتباع، وإن كان عالما جليلا لكنه لا يصل لهذا الوصف، فينبغي أن يقصر هذا الوصف على الأئمة الذين صار لهم أتباع، الأئمة الأربعة، سفيان الثوري كان له مذهب مقرض، الأوزاعي كان له مذهب مقرض، وهكذا الذين لهم أتباع. يكون من كبار علماء الإسلام لهم أتباع. هذا الأمة، شو الفرق بين الإمام والأمة؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ذكر العلماء فرقين بين الإمام والأمة، قالوا الإمام يطلق على من يؤتم به بقصد وبغير قصد، والأمة لا يطلق إلا على من يؤتم به بقصد. قال مثل الطريق، الطريق يسمى إماما ولا لا؟ يسمى إماما. قال تعالى في سورة الحجر وإنهما لبإمام مبين، أي طريق، والطريق يتم به بدون قصد منه. وأما الأمة فلا يطلق إلا على من يتم به بقصد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الأمة من جمع خصال الخير كلها حتى صار أمة واحدة، يعني جمع خصال أمة كاملة كل خصال الخير، وهذا لم يوصف به أحد إلا إبراهيم عليه السلام، لأنه جمع خصال الخير كلها ولم يفوته شيء. لكن الأئمة قد يفوته بعض خصال الخير في العلم أو في العمل في بعض الأمور، لا يشترط في الإمام أن يجمع كل خصال الخير، لأن هذا لا يكاد يوجد. كل إمام عنده نقص ما في العلم أو في العمل، ولا أحد يجمع خصال الخير كلها إلا نذرة. إبراهيم عليه السلام، محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، ولم تأتي هذه الكلمة إلا في حق إبراهيم خاصة عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وفيهم الأبدال ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث متفق عليه، بعضهم يقول إنه متواتر، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هل هذه الطائفة محصورة في جماعة معينة أو لازم أن تكون محصورة في جماعة معينة؟ الجواب أنه لازم أن تكون محصورة في جماعة معينة. بعضهم قال هم أهل الحديث، وهذا مشهور عند أهل الحديث، والطائفة المنصورة هم أهل الحديث، لكن هذا القول غير صحيح. الطائفة المنصورة هي الجماعة، وهم السنة والجماعة، قد يكون من الحديث، قد يكون من التفسير، من أهل الفقه يعني يسمى الفقهاء، قد يكون من عامة الناس من الصلحاء والأخيار، وهكذا. فكل من استقام على دين الله واتبع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه من الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهذا هو الأرجح، أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والنصر لازم أن يكون قتال في المعركة، يعني قتال حسي، وقد يكون قتال معنوي، النصر في الثبات والهداية والتوفيق والتسديد، وإن لم ينتصروا في ساحات القتال كما حصل لأصحاب الأخدود لما أسلموا وآمنوا بالله، ما الذي حصل؟ ألقوا في النار. هل هم الآن منتصرون ولا مهزومون؟ وش الجواب؟ منتصرون، أي منتصرون، لأنه ثبت على المبدأ، لما كادت امرأة أن تنهزم وترجع عن دينها ثبتها الله بإنطاق صبيها، هذا نصر عظيم. نطق الصبي، كانت تحمل صبيها فضعفت، يعني رحمة بالصبي وخافت ترددت، كادت أن ترجع فأنطقه الله، قال يا أماه إنك على الحق فاصبري، فصبرت واقتحمت في النار. هذا نصر عظيم. السحرة الذين قتلهم فرعون، هل هم انتصروا ولا هزموا؟ انتصروا، يعني لا نحصر الانتصار في انتصار الظاهري، انتصار في القتال، لا، الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، إنا لننصر رسلنا. هل الرسل قبل موسى عليه السلام كانوا يجاهدون ولا لا؟ لم يكونوا يجاهدون، هذا معروف أنه لم يشرع الجهاد إلا لموسى عليه السلام فمن بعده، وقبل موسى ما كان في جهاد، يعني المسلمون قلة والأكثر هم الكفرة، فينجي الله تعالى النبي ومن معه ويهلك الكفار ومن معه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس. هذه الآية استدل بها أهل التفسير على أن ما قبل موسى ليس فيه جهاد، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أهلكهم ولم يقاتلهم النبي ومن معه. ولقد أهلكنا القرون الأولى، ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد أن أهلكنا القرون الأولى، مثل عاد وثمود وقوم نوح وما شابه، وليكم الله بأمر من عنده، ولم يشفع الجهاد للنبي لأنه لا قدرة له على الجهاد. فإذن هؤلاء الرسل نصروا بالحج والبيان، ثبات على الحق. إذن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده الصالحين بالثبات ولو قتل. من الأنبياء من قتل، زكريا قتل، ويحيى قتل، وعيسى كاد يقتل رفعه الله، وإلا اليهود عزموا على قتله وقتلوا الذي ألقى الله عليه شبه، وكما قال تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وتقتلون الأنبياء بغير حق. فإذا أنبياء كرام قتلوا، لكنهم هم المنصورون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا. إذن هذا الرسول المقتول هو المنتصر لأنه ثبت على الحق حتى قتل. إذن الثبات على الحق هو النصر، ومن رجع عن دينه هو المهزوم ولو ملك الدنيا وما فيها. لأن النصر له مفهوم واسع وليس مفهوما ضيقا بالنصر في المعركة. إذن الطائفة المنصورة قد يكونون مزارعين وثابتون على دينهم ومنصورون، قد يكونون تجارا، قد يكون علماء في الفقه أو في الحديث أو في كذا أو في كذا، قد يكون في هذا البلد قد البلد الثاني والثالث الرابع، منتشرون في أنحاء المعمورة في أمريكا في أوروبا في كل مكان، في طائفة من المسلمين على الكتاب والسنة على مذهب السنة والجماعة ثابتون يعبدون الله تعالى على بصيرة، هم طائفة منصورة نصرهم الله بتثبيتهم على الحق. يعني هذا مفهوم النصر. وقد يكون يجتمع النصران، النصر الحسي والنصر المعنوي، انتصار بالمعركة كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في جهاده، حصل الصحابة رضي الله عنهم في فتح فارس والروم، هذا تمام النصر، لكن ليس هو النصر بذاته، لما هو تمام النصر. فقد ينصر المؤمنون النصر الحسي، هذا زيادة خير، زيادة نصر من الله تبارك وتعالى، ولكنه ليس هو كل النصر. النصر الحقيقي هو الانتصار على النفس والشيطان والثبات على المبدأ حتى يلقى الله تبارك وتعالى وثابت على دينه، وإن مات فهو شهيد، وإن عاش عاش حبيبا، هذا هو النصر الحقيقي. لذلك هذه الطائفة ليست طائفة قاتل، بعض الناس قد يحصر هذا بمقاتلين مثلا في البلد الفلاني، طائفة المنصورة اللي يقاتلون في كذا في العراق ولا في سوريا ولا في كذا ولا في اليمن أو في غيره، لا، إن كانوا على مذهب السنة والجماعة يقاتلون في سبيل الله ولأجل ابتغاء مرضات الله فهم جزء من هذه الطائفة، ولا في موجودة متفرقة في العالم كله، كل من كان على مذهب السنة والجماعة فهو من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية. ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. الحمد لله وحده، صلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ختام هذا الكتاب، وإن شاء الله كتب الله العمر نبدأ بكتاب التوحيد، لكن يكون الموعد يوم السبت إن شاء الله، بدل الأربعاء يكون يوم السبت بعد المغرب، لعله ينزل فيه إعلان قبل بداية الدراسة أو بعدها، ظروف الإعلان تحتاج إلى وقت. إن شاء الله يكون كتاب التوحيد في يوم السبت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. مولانا الكريم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.